قال: فالنفس الإنسانية التي هي صورة جوهرية مجردة متعلقة الفعل بالمادة، علة فاعلية للأفعال الصادرة عن الإنسان، لكنها مبدأ علمي. كان الكلام في بيان حقيقة الإرادة وأن الإرادة ما هي. قلنا بأنه ذكر المصنف بأن الإرادة ليست هي الشهوة، بدليل أننا نجد أن الإنسان يريد ما لا يشتهي ويشتهي ما لا يريده، وكذلك فإن الإرادة ليست هي الشوق الشديد بنفس الدليل السابق. ومن هنا بدأ المصنف رحمة الله تعالى عليه ببيان حقيقة الإرادة وأنها ما هي. أولا ذكر قاعدة كلية، وهي أن النفس الإنسانية هي مبدأ الأفاعيل. عندما نقول مبدأ لا يتصور بأنه إذا صار علة فهو واجب، الكلام في العلة القريبة، ولعله يكون واجبا أو يكون ممكنا. في النتيجة المبدأ القريب للأفعال هي الصورة النوعية، فالإحراق فعل مبدأه القريب النار، والحركة فعل مبدأها القريب الحيوان، باعتبار الحيوان حساس متحرك بالإرادة. فإذا الحركة فعل تحتاج إلى مبدأ قريب، ومبدأها القريب الحيوانية النفس الإنسانية. من هنا إذا كان الأمر كذلك، وهو أن الأفعال مبدأها القريب هي الصورة النوعية، خب هذه الصورة النوعية في الإنسان ماذا تسمى؟ قلنا تسمى بالنفس. ومن هنا فالمبدأ القريب لأفعال الإنسان هي النفس الإنسانية، لأنها هي الصورة النوعية في الإنسان. وهذا ما يعبر عنه تارة بصورة نوعية، وأخرى بالنفس، وثالثة يسمى بالكمال الأولي، يعني مفاد كانت تامة في قبال الكمال الثانوي الذي هو مفاد كان الناقصة، باعتبار أن الكمال الأولي هي الصورة النوعية، والكمال الثانوي هي تلك الكمالات التي ترتبط بالكمال الأولي عارضة للكمال الأولي، قد توجد وقد لا توجد. وذكرنا بالأمس أيضا بأن المراد من الكمال الأولي والثانوي ليس المعنى الأخلاقي له، يعني ما ينبغي وما لا ينبغي، وإنما المعنى الفلسفي، وهو الوجود. هذا الوجود إما وجود مفاد كانت تامة، وإما وجود مفاد كان الناقصة. النتيجة التي انتهينا إليها أن المبدأ، الآن احنا بصدد بيان حقيقة الإرادة، أن المبدأ القريب لكل الأفاعيل التي تصدر من الإنسان هي النفس الإنسانية. هنا يأتي هذا السؤال، أن هذا المبدأ القريب التي هي النفس، هل هو مبدأ علمي أو مبدأ غير علمي؟ يعني هل لعلمه دخل في فعله أو ليس لعلمه دخل في فعله؟ خب من الواضح أن الأفعال التي تصدر من الصور النوعية من قبلها العلة إما تفعل الفعل مع كون العلم له مدخلية في الفعل، وأخرى أن العلم ليس له مدخلية في الفعل، من قبيل الهاضمة بالنسبة إلى الإنسان، الهاضمة تعمل عملها أو لا تعمل عملها، علمت أو لم تعلم، تريد أو لا تريد. فإذا هي مبدأ علمي أو مبدأ غير علمي؟ لا، غير علمي. النار تحقق الإحراق، ولكن تحقيقها وإيجادها للإحراق متوقف على علمها بأنها تحقق الإحراق؟ لا. ومن هنا فالمبادئ على قسمين، مبدأ غير علمي، يعني ليس لعلم المبدأ دخل في إيجاد الفعل، ومبدأ علمي. خب الإنسان في أي دائرة؟ في أي قسم؟ من الواضح داخل في القسم الثاني، يعني من المبادئ العلمية لا من المبادئ غير العلمية. إذا كان الإنسان مبدأ علمي لكمالاته الثانية، إذن لابد إذا أراد أن يفعل فعلا لابد أن يتصور ذلك الفعل أولا، وما لم يتصور العلم لا، ما لم يتصور الفعل هل يمكن أن يريد الفعل؟ ومن هنا ذكرنا بالأمس بأن الإرادة متوقفة على ماذا؟ على التصور وعلى التصديق، يعني يتصور الفعل أولا ثم يصدق بفائدة هذا الفعل. ما معنى فائدة هذا الفعل؟ يعني هل أنه ملائم له أو أنه منافر له؟ إذا صدق الإنسان بأن هذا الفعل ملائم له فيحصل له شوق إلى الفعل، أما إذا صدق وآمن بأن هذا الفعل منافر له يحصل له شوق أو يحصل تنفر وكراهة؟ يحصل تنفر من ذلك الفعل. إذن أولا اتضح لنا إلى هنا أن الإرادة تتوقف على تصور الفعل ثم على التصديق بفائدته ثم الشوق الأكيد لتحقق ذلك الفعل، وبعد ذلك ماذا تأتي؟ مرتبة، أي مرتبة تأتي؟ مرتبة الإرادة. إذن تبين بأنه لكي تتحقق الإرادة لابد أن يتحقق العلم تصورا وتصديقا ثم الشوق ثم تتبعهما الإرادة. ومن هنا قلنا بالأمس بأن حصول العلم بعد ليس إرادي. لماذا؟ لأن الإرادة أين رتبتها؟ رتبتها بعد التصور والتصديق، فهل يعقل أن يكون المتأخر متقدما بعد أن تحصل إرادة لنفس المقدمات؟ بل المقدمات بعد ليست إرادية، وإنما إن حصلت عند ذلك يحصل الشوق الشديد ومن ثم الإرادة. إلا أنه سيد العلامة يعبر هنا عندما يوصل إلى الشوق الشديد يقول على ما قيل، يعني هذا مشعر بالتضعيف لو بالتقوية، كما نعلم أنه يشعر بالتضعيف. لماذا يقول على ما قيل؟ هذا مبني منه على ما تقدم من أنه قد تحصل الإرادة ولا يوجد هناك شوق إلى الفعل. هذا معنى أنه فسر الشوق بأي معنى؟ فسر الشوق بالشهوة بالاشتهاء، وقد يريد الإنسان ما لا يشتهيه وما لا يتشوق إليه. ومن هنا يقول على ما قيل، يعني هذا مبني على مسالك المشائين، على مسلك نحن لا نرتضيه، لأنه قد تتحقق الإرادة بلا احتياج إلى شوق شديد، لأن الإنسان قد يريد ما لا يشتهيه ما لا يتشوق إليه. خب بعد أن تتحقق الإرادة عند ذلك تأمر هذه الإرادة أو تتحرك القوة العاملة في الإنسان، لأن الإنسان مدركاته قواه على قسمين، قوى علامة يعني تدرك وظيفتها الإدراك، وقوى ماذا؟ عمالة وظيفتها العمل. عند ذلك يعمل الإنسان قدرته، فإذا أعمل قدرته تتحرك العضلات، فإذا تحركت العضلات عند ذلك يتحقق الفعل وهو القيام. هذه هي مبادئ الفعل وهذه هي نتائج تلك الإرادة التي هو تحقق الفعل خارجه. هذا هو تحليل الإرادة. سيد العلامة في الوسط يقول ولكن نريد أن نقول لكم شيء آخر، وهو أنه كما أثبتنا لكم أن الإرادة ليست هي الشهوة، أن الإرادة ليست هي الشوق، أن الإرادة ليست هي نفس إعمال القدرة، لقائل أن يقول بعد تحقق الشوق الشديد يتحقق ماذا؟ يتحقق إعمال القدرة وتحقق الفعل. بعد من أين تقولون توجد إرادة؟ ما الدليل على وجود الإرادة؟ نحن نقول أن الفعل يتحقق هكذا: علم، تصور وتصديق، شوق أكيد، ثم ماذا؟ ثم إعمال للقدرة، ثم تحقق الفعل خارج. ما الدليل على أن هناك مرحلة تتوسط بين الشوق الأكيد وبين إعمال القدرة في الخارج؟ يقول الشاهد على وجودها هو الانفكاك، لأن الإنسان قد يحصل عنده شوق شديد وإرادة، يعني تصميم وعزم وجزم لإنجاز الفعل، ولا يستطيع أن يعمل القدرة. هذا دليل أن الإرادة هي القدرة أم أنها شيء وراء القدرة؟ لو كانت الإرادة هي القدرة وإعمال القدرة لما نفك في حال عدم وجودها، ينبغي أن لا تكون إرادة، مع أننا نجد أنه توجد هناك حالة متوسطة بين الشوق الشديد وبين إعمال القدرة. ولو كانت الإرادة هي إعمال القدرة كان ينبغي أن لا توجد، مع أنها توجد. أضرب مثال حتى يتضح. الإنسان جالس يفكر بأن القيام أفضل له، يتصور، يصدق بالفائدة، يحصل له شوق، هذا الشوق الشديد للفعل يحقق الفعل أو لا يحقق الفعل؟ لا يحقق الفعل، لأنه قد نشتاق إلى أشياء كثيرة ولا نحققها في الخارج. كما ذكرت لكم بالأمس أننا إذا كنا على مرض فإننا نشتاق إلى أكل هذا الطعام اللذيذ، ولكنه حيث مضر بنا لا نريد ذلك الأكل. إذن الشوق ليست الإرادة، هذا منتهين منه. ها، الآن نريد أن نثبت أن الإرادة ليست هي إعمال القدرة أيضا. بأي قرينة؟ بهذه القرينة، وهي أن الإنسان كان جالس يعمل، يتصور ويصدق بالفائدة ويحصل له الشوق، ثم يريد، يعني يجمع العزم والجزم ويعقد العزم على أن يقوم، وإذا أراد أن يقوم يرى نفسه أنه مشلول لا يستطيع القيام. هنا الإرادة موجودة وغير موجودة. قبل العلم، قبل أن يعرف أنه عاجز على القيام، لأنه إذا عجز علم أنه عاجز على القيام بعد لا معنى لأن يريد. شوق أكو ولكنه إرادة غير موجودة. إذا قبل أن يعلم بأنه عاجز يريد أو لا يريد، ولكن إعمال قدرة موجودة أو غير موجودة؟ بلي غير موجودة. إذا تبين أن الإرادة هي نفس إعمال القدرة أو غير إعمال القدرة؟ هي إعمال القدرة بقرينة الانفكاك ولو في مورد واحد. إذا شوفوا إلى هنا السيد العلام رحمة الله عليه ما استطاع أن يعطينا فالتصور عن هذا المفهوم، وهو مفهوم الإرادة، ولكن فقط حدد لنا بعض خصوصياتها، آثارها، قال موقعها هنا. وبعبارة أخرى، معرفتنا إلى الآن، لعله بعد ذلك تحقيقات تبين، تحقيقات الفلسفية، معرفتنا إلى الآن بالإرادة معرفة سلبية لا معرفة إيجابية. يعني نعلم أنها غير العلم، نعلم أنها غير الشهوة، نعلم أنها غير الشوق، نعلم أنها غير إعمال القدرة، نعلم أنها غير تحريك العضلات. أما هي ماذا نعبر عنها؟ يقول ما عندنا في التعبير، ماذا أقول؟ أقول شهوة هي غير الشهوة، أقول إعمال القدرة والقدرة هي غير القدرة وإعمال القدرة، أقول شوق شديد هي غير الشوق الشديد. هذه هي النتيجة التي يصل إليها، وهي أن الإرادة هي غير الشهوة، غير الشوق الأكيد، وغير القدرة وإعمال القدرة، بل تتوسط بين الشوق الشديد وبين إعمال القدرة لتحريك العضلات وتحقق الفعل في الخارج. قال لهذا نريد نقول بأنه الإرادة ليست هي القدرة، الإرادة كيف نفساني، والقدرة وإعمال القدرة كيف نفساني آخر، والعلم كيف نفساني أحسن. نريد أن نقول أن الإرادة كيف في مقابل العلم، أن الإرادة كيف في مقابل القدرة أحسن. هو النتيجة التي نوصل إلى هذا، بل هي بل ولكن غير الإرادة. لا أقول هذيك، لا هذيك تحقق الفعل جوارحي، أما تحريك العضلات مو جوارحي بعد، تحقق الفعل الخارجي جوارحي، أما أن القوة العمالة تأمر أن تتحرك العضلات هذه بعد مو جوارحي، هذا كيف نفساني. إذن العلم كيف نفساني، العلم كيف نفساني، القدرة كيف نفساني، الإرادة هي أحد هذين أم أنها كيف نفساني ثالث؟ نريد أن نقول أنها كيف نفساني ثالث، لا هي العلم ولا متممات العلم ولا هي القدرة ولا إعمال القدرة. أما ماذا نعبر عنها إلى الآن؟ ما عدنا في التعبير إلا هذا التعبير، وهو أنها إرادة، أنها إجماع، أنها جازم، أن الإنسان يصمم على الإتيان، لأنه قد يشتاق ولكنه لا يوجد عنده التصميم على الإتيان بالفعل. كثيرا ما يشتاق الإنسان إلى أن يقوم لصلاة الليل ولكنه لا يريد، لأنه لو أراد لقام بلي. ما أدري شنو تعابير عنها، لعله الروايات تعبر عنها بالنية، النية هل هي الشوق الشديد أو أنها نفس الإرادة. المهم هذه الأبحاث مولانا ما متعرض لها، يعني ما صاير عليها مثل ما صاير على بحث الظهور ألف سنة عمل، ما صاير على هذه الأبحاث أيضا ألف سنة عمل علمي. وإلا لو صاير ألف سنة عمل علمي إلى الآن كان عندنا 5 نظريات في الإرادة، كان عندنا 7 نظريات في الإرادة، كما أنه عندما بحثنا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي الآن عندنا 7 نظريات في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، كما عندما بحثنا في تعريف البيع الآن عندنا 20 تعريف للبيع في أول المكاسب. شيخ الأنصار رحمة الله تعالى عليه في أول تعريف البيع يذكر تعاريف القوم والنقض والإبرام الذي يريد، يشكل يصعد ينزل إلى أن يقول هو تمليك مال بعين، هذا تعريفه. يقول أصحها أن نعرف ماذا، أن نعرف ماذا فالتعريف من تتعين شوف واي أفضل من ذيك التعاريف. يجي المحقق الإيرواني شيخ علي الإيرواني رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب يقول وهو من أردأ التعاريف، ويشكل 7 إشكالات على هذا التعريف. خب هذا عمل علمي، وإلا لو ما جاء مثل شيخ علي الإيرواني ومشتغل على هذا التعريف لعله إلى الآن إحنا نعتبره من التعاريف ماذا؟ الجيدة المقبولة. ولكن له لأنه محققين كبار مثل المحقق الإصفهاني، مثل المحقق الإيرواني، مثل المحقق النائيني، كبار هؤلاء المحققين إجوا ويقينا ليالي من عمرهم الشريف ولعله أشهر اشتغلوا أن هذا التعريف يمكن أن يكون جامعا مانعا لكل مصاديق البيع في الشريعة أو لا. شوف إلى الآن ما عدنا في التعريف جامع مانع، ولكن عدك هواي مطالب. هذه الأبحاث هكذا مولانا، هاي الأبحاث مع الأسف الشديد كانت تدرس في الزوايا والتكايا والخبايا، لأنها كانت ممنوعة، واللي كان يدرسها يدرسها بعشق، يعني كل همه أن يفهمها مو كل همه أن يناقشها. فلهذا بحث مناقشة ما صاير إلها، فقط بحث فهم صاير إلها. شوفوا الإنسان عندما يأتي إلى علم وهمه يريد فقط يفهم، عاشق إلها بعد، مو بذهن أنه ينتقد العلم. كل من درس الفلسفة أو لا أقل الأغلب الأعم اللي درسوا الفلسفة درسوها وهم عشاق لها، لأنه مو درس حوزة هو، بل اللي يفهمون أنه يدرس فلسفة هم ما تصير منبوذ بالحوزة، فعاشق. فلهذا ما صارت محل النقد نظريات بقيت إلى الآن من زمان صدر المتألفين إلى يومك. الإطار العام الذي يحكم الفلسفة الإسلامية هي نفس الأطر التي ذكرها صدر المتألفين. نعم بعض التحقيقات الدقيقة اللطيفة العميقة موجودة في كلمات السيد العلامة اللي هو من رجل يشتغل على هالمطالب. قال فالنفس الإنسانية التي، هذا تعريف النفس الإنسانية، قلنا هذه تكون بين قوسين، بين حاجزتين فصلتين. فالنفس الإنسانية علة فاعلية، هذه فالنفس خبرها علة. فالنفس الإنسانية التي هي صورة جوهرية ولكن مادية لو مجردة، قال مجردة ذاتا ولكن مادية فعلا، لو مجردة فعلا كالعقل هي، قال متعلقة بالفعل. يعني النفس الإنسانية إذا أرادت أن تكون خارج هذه القاعة تكون خارج القاعة أو لا تكون خارج القاعة؟ تكون؟ لا، لابد أنه تأمر البدن أنه أنقلني أين؟ إلى خارج القاعة. هنا مرتبطة بالمادة في مقام العمل، تريد أن تكون خارج القاعة ولكن لا تستطيع أن تكون، لابد أنه ماذا؟ تأمر البدن أنه يكون. فهنا البدن إما يستجيب وإما لا يستجيب. عجيب، هو البدن شنو؟ ماذا هو حتى يستجيب أو لا يستجيب؟ هو البدن جامد لو متحرك؟ حي لو ميت البدن؟ بدون النفس ميتة، خل نفسا لتأمره، لماذا لا يستجيب؟ قال فالنفس الإنسانية التي هي صورة جوهرية مجردة متعلقة الفعل بالمادة. النفس الإنسانية ما هي؟ علة فاعلية للأفعال. عندما نقول علة فاعلية يعني علة فاعلية ناقصة، مو علة فاعلية تامة. يعني هو جزء علة فاعلية، إذا يريد أن يحقق الفعل في الخارج بعد شنو يحتاج؟ لتحقق الفعل في الخارج احنا ماذا نحتاج؟ بس علة فاعلية. لو نحتاج علة صورية وعلة مادية وعلة غائية نحتاج، لو ما نحتاج اذا هو علة تامة لو علة ناقصة. اذا علة فاعلية ناقصة مو علة فاعلية تامة. ما لم تنضم اليها سائر العلل فانه لا يتحقق الفعل خارجه. يعني اذا لم تكن علة غائية هم يتحقق الفعل خارجه؟ لا يمكن ان يتحقق. قال علة فاعلية للأفعال الصادرة عن الإنسان، لكنها أي النفس الإنسانية مبدأ علمي لا يصدر عنها إلا ما ميزته من كمالاتها الثانية. النفس هي الكمال الأولي، فإذا ميزت كمالا ثانويا لها ملائما لها عند ذلك ماذا يحصل لها؟ شوق لذلك الفعل. إلا ما ميزته من كمالاتها الثانية من غيره، ولذا تحتاج قبل الفعل إلى تصور الفعل أولا والتصديق بكون ذلك الفعل كمالا لها. هذه كمالا لها مو يعني ينبغي أن يفعل، لا، كمالا لها أنه هذا الفعل مفيد منافر ملائم لذاتي، ملائم. إذا كان ملائم لذاتي لماذا يحصل شوق شديد؟ قائل أن يقول قد يدرك الإنسان يتصور الفعل ويصدق بفائدة الفعل ولا يحصل له شوق شديد، ممكن أو غير ممكن؟ نقول نعم ممكن، ولكنه هذا الإنسان الذي صمم بها النحو وهو أنه طالب لكماله وهارب من نقصه يحصل له شوق أو لا يحصل له شوق؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كفى بالعلم كمالا أنه ينسبه إلى نفسه من ليس أهلا له. الجاهل لو تقول له أنت جاهل يرتاح لو ما يرتاح؟ كفى بالعلم كمالا أنه ينسبه، مضمونه ينسبه من ليس أهلا له، وكفى بالجهل نقصا أنه ماذا يهرب منه من هو أهله. هو جاهل ولكنه تقول له بأنه جاهل يهرب منه، يقول لا ما يقبل. الله سبحانه وتعالى، وهذه هي التي يقول عنها السيد الإمام قدس سره الشريف في رسالة الطلب والإرادة، أنه لولا هذان الجناحان، جناح النزوع إلى الكمال والهروب من النقص، لما تحرك الإنسان، ما يتحرك أبدا. تحركه وين؟ هذا الذي فطر عليه، وهو النزوع إلى الكمال والهروب من النقص. من هنا تنحل عندنا مشكلة كيف أن الوجود يتحول إلى ينبغي. في فلسفة الأخلاق أكو فد مشكلة عويصة منشأها منا تنحل.
وهو أنه إذا علمت بشيء لماذا أنا أقول ينبغي أن يفعل هذا؟ ينبغي من أين أجيبه؟ هذا العقل العملي كيف يدخل على الخط يقول إذن ينبغي أن تفعل؟ أنا أدركت الله خالقي، صح؟ تقولون العقل يقول إذن ينبغي طاعته، هذه ينبغي منين تجيبوها؟ نقول لأنه فطر الإنسان على حب الكمال والنزوع إليه والهرب من النقص. هذان الجناحان الذي يصل. ولكن بعض الأحيان الإنسان وين مشكلته؟ وين مشكلته؟ تشخيص المصداق. يتصور كماله في جمع المال وهو ماذا؟ ليس في جمع المال. إذن ماكو مشكلة مش بيننا وبينهم، نحن نتفق، البشرية جميعا تتفق أنها نازعة إلى الكمال، ولكن وين إشكالها؟ في أنه تشخص هذا المصداق كمالها وذاك يشخص هذا المصداق كمالها. التفتوا جيدا، ومن هنا تأتي أهمية النبوة والتشريع حتى يخلص الإنسان من الاشتباه في تعيين المصداق، لأنه كل نازع إلى الكمال، ينزع إلى الكمال وإلى القرب، ولكن قد يتصور هذا الطريق وهو في الواقع ماذا؟ هذا الطريق مبعد وليس مقرب. من هنا احتجنا إلى النبوة واحتجنا إلى تشريع إلهي يقول مولانا الكمال الذي تبحث عنه هذا، هذا مصداقا. هذا الذي ذكرناه في علم الكلام، أن الكلام يعين المصداق ولا علاقة له ماذا؟ بالكليات. يقول هذا الكمال اللي أنت تبحث عنه في الفلسفة وأن النفس نازعة إلى الكمال، مصداقه أين؟ في الصلاة، في العبادة. واضح صح؟ قال بلي بلي بلي. وهذا مشخص بأنه هذه الدنيا بالنسبة إلى ما اعتقد، لو معتقد بالشريعة يروح إلى طرف الجنة إيه، ولكنه دا يقول هذا مناثر له، ولكن هو دا يتصور ملائم له، هذا دا يروح بالاتجاه المناثر لذاته لأن ذاته تريد القرب الإلهي والبعد الإلهي، ولكن هو لا مدى يعتقد بهذا، فيذهب بالاتجاه المعاكس، الاتجاه المعاكس لذاته. خب الآن هذا التصديق الذي يكون مولدا للشوق الشديد تارة يكون بديهي لا يحتاج إلى تأمل، وأخرى يكون ماذا؟ وأخرى يكون نظري. جنابكم هم يوميا عندما تجلسون على مائدة الطعام أولا تتصورون الطعام، ثم تفكرون أنه مفيد أو ليس بمفيد، ثم يحصل عندكم شوق شديد، ثم إرادة، ثم تحريك العضلات، هالشكل لو أساسا بالبداهة عندما تجوع تأتي إلى الطعام، أي منهما؟ ليش؟ لأنه هاي المسألة تحليها في الرتبة السابقة، وهو أنه حياتي متوقفة على ماذا؟ على أن أكل. يوميا تريد أن تأتون إلى الدرس، هم تفكرون خب اليوم أنا أروح إلى الدرس أتصور الموضوع ثم أصدق بالفائدة ثم يحصل لي شوق شديد ثم إرادة ثم تحريك العضلات وتأتون، بل أكثر من ذلك، كل قدم ترفعونه فعل من الأفعال لو مو فعل من الأفعال، إرادي لو مو إرادي، اختياري لو مو اختياري، أنت كل قدم ترفعه أول قول لابد أتصور الفعل ثم التصديق بالفائدة ثم الشوق الشديد، هشكي؟ بل أكثر من ذلك، الآن أنا بدأ أتكلم، هذا فعل اختياري لو غير اختياري، إرادي لو غير إرادي، كل كلمة كل حرف سأضعها هنا لو ما أضعها هنا، هاي الكلمة أقولها هنا أو ما أقولها هنا، قل لابد أتصور ثم أصدق بالفائدة ثم شوق شديد ثم إرادة، بتعبير السيد العلامة لو كان الأمر كذلك لتلكأ الإنسان وانقطع عن الكلام. إذن بعض الأمور تصورها والتصديق بفائدتها ضروري بديهي ما يحتاج معه دليل، ما يحتاج، وبعضها ماذا؟ وبعضها ماذا؟ نظري. إذا صار نظري شوف إلى الفقه يروح لأنه من البديهيات يروح يحضر درس الفقه، أما من يصير الفلسفة بديهي لو نظري، نظري واضح بعد، فلهذا يسأل هذا ويسأل ذاك ويناقش، أروح ما أروح، بفائدة ما بفائدة، خلاف الشرع مو خلاف الشرع، هذا معناه أنه يتصور الموضوع، ولكن التصديق بالفائدة بالنسبة إلى شنو هو؟ مشكوك لو معلوم؟ مشكوك. ومن هنا تجده يتأمل وهكذا فلهذا يقول: فإن كان التصديق بفائدة الفعل ضروريا أو ملكة راسخة، هاي ضروريا يعني ماذا؟ يعني بديهي، ملكة راسخة نظري ولكنه ماذا؟ قام الدليل عليه، أو ملكة راسخة قضت بكون الفعل، النفس قضت بكون الفعل كمالا ولم تأخذ بالتروي كالمتكلم الذي يتلفظ بالحرف بعد الحرف من غير تروى، ولو تروى في بعضها لتبلد تحير بل وتلكأ وانقطع عن الكلام. وأما وإن لم يكن ضروريا مقضيا به طبعا، ولم يكن ملكة راسخة يعني كان مشكوكا، لا كان بينا ولا كان مبينا، لا كان بديهيا ولا كان منتهيا إلى البديهي، عند ذلك تروى تشكك. قال: وإن لم يكن ضروريا مقضيا به توسلت إلى التروي والفحص عن المرجحات، فإن ظفرت بما يقضي بكون الفعل كمالا، قلنا مراد من الكمال هنا مو ينبغي فعله، مراد من الكمال يعني التصديق بالفائدة، يعني مرتبط بالعقل النظري مو بالعقل العملي، أخلاق مرتبط وين؟ بالعقل العملي، بما ينبغي أن تفعل ولا ينبغي، هذا ما نتكلم فيه، قضت به. ثم يتبع هذه الصورة العلمية على ما قيل. ليش سيدنا على ما قيل؟ قال: لأننا ذكرنا لكم أن الإنسان قد يريد ما لا يشتهيه وما لا يتشوق إليه. هنا أكو فد إشكال قد يرد على سيد العلامة، وهو أنه: سيدنا أنتم ماذا تأخذون معنى الشهوة والشوق؟ ما هو معنى الشوق والشهوة؟ إن أخذتم معنى الشهوة والشوق بالنسبة إلى الحيوان بما هو حيوان، يعني المشتهيات الحيوانية، نعم قد يريد الإنسان ما لا يشتهيه، ولكن إذا أخذتم الشهوة والشوق بالمعنى الأوسق بما يعم ماذا؟ الشوق العقلي والفائدة العقلية، بعد يمكن أن يكون هناك فعل بلا شوق؟ ها؟ أنت الآن عندما تريد قطع اليد، الآن قالوا لك بأن لم تقطع هذه اليد باعتبار أنها وصل إليها كذا وتعفن، إذا لم تقطع هذه اليد أو الرجل أنت تموت، أنت تريد قطع اليد أو لا تريد؟ ها؟ مشتاق لو مو مشتاق؟ بلي؟ تقول نعم مشتاق، أنا مشتاق قطعا مشتاق، مو أنه بلا اشتياق، وإلا إذا بلا اشتياق لا تحقق الإرادة. ومن هنا هذا التضعيف للسيد العلامة على ما قيل، مبني على أنه فسر الشوق بماذا؟ يعني الشهوة الحيوانية. خب نعم، بما يرتبط بأن الإنسان يكون عنده يد أو لا يكون عنده يد، يأكل الطعام الذي لا يكون الطعام، هذا مرتبط بالشهوة الحيوانية. أما لو توسعنا في معنى الشوق والشهوة بما يشمل العقلية أيضا، بعد لا يمكن أن يكون هناك فعل بلا شوق نفساني، وهذا ما يثبته الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في كتاب إلهيات الشفاء، هناك إلهيات الشفاء صفحة 285 يقول: فإنه لا يمكن أن تكون حركة نفسانية لا عن شوق، لا يمكن حركة نفسانية تحتاج إلى ماذا؟ شوق، لأن الشيء الذي لا تنبعث إليه القوة ثم تنبعث إليه انبعاثا نفسانيا يكون متشوق نفساني، وإلا إذا لم يكن متشوق نفساني لا معنى لأن تتحقق حركة نفسانية. إذن لابد أن نرجع ونرى بأن الشوق ما هو المراد منه. إن كان المراد من الشوق المعنى الضيق، نعم إشكال السيد العلامة وارد، وهو أنه قد يريد الإنسان ما لا يتشوقه، ولكن إذا شمل الشوق المعنى الأوسع فإنه لا يمكن أن تتحقق حركة نفسانية بلا شوق نفساني. قال: على ما قيل. ثم يتبع هذه الصورة العلمية على ما قيل الشوق إلى الفعل، لما أن ذلك الفعل كمال ثان معلول لها، أي لتلك الصورة العلمية وللنفس الإنسانية. ثم يتبع الشوق الإرادة. إلى هنا واضح، إذن أثبتنا لكم أن هناك شيء وراء الشوق وراء الشهوة. سؤال: أن الإرادة هي القدرة أم أنها شيء وراء القدرة؟ الآن من هنا يبدأ السيد العلامة لإثبات أن الإرادة شيء وراء القدرة. قال: وإن كانت هذه الإرادة لا تعبير عنها يفيد تصور حقيقتها. صحيح ما عندنا فد مفهوم حصولي عنها، فد لفظ يعبر عنها ما عندنا، ولكن ما عندنا، ولكن ندري موقعها وين. هي واقعة بين الشوق وبين القدرة، بين إعمال القدرة. وإن كانت لا تعبير عنها يفيد تصور حقيقتها، ولكن يشهد لوجودها بعد الشوق ماذا؟ ما نجده ممن يريد الفعل وهو عاجز عن الفعل. ولكن إذا عاجز عن الفعل بعد لا يريد، يقول لا ولكن لا يعلم بعجزه، فإذا يمكن أن تتحقق منه الإرادة أو لا؟ نعم يمكن، ولا يعلم بعجزه فلا يستطيع الفعل وقد أراده. إذا تبين أن الاستطاعة والقدرة هي الإرادة أم أنها شيء غير الإرادة؟ ثبت أنها شيء غير الإرادة. ثم يتبع الإرادة القوة العاملة المحركة للعضلات فتحرك العضلات، أو فتحرك العضلات محذوف التاء الثاني، يعني فتتحرك العضلات وهو الفعل، لأن تحرك العضلات هو تحقق الفعل خارجا الذي هو عمل جوارحي. إذن فمبادئ الفعل الإرادي فينا هي العلم تصورا وتصديقا، والشوق الأكيد، والإرادة، والقوة العاملة التي تكون سببا لتحقق الفعل، لأن الفعل هو ماذا؟ هو نفس تحرك العضلات، هو نفس القيام، هذا الفعل الخارجي. زيد قائم، القيام ما هو؟ هو الفعل. خب مبادئه أين؟ قال: مبادئه بعضها مرتبطة بالعقل العملي وبعضها مرتبط بالعقل النظري. العقل النظري ما هو؟ قال: العلم والشوق والإرادة، والعقل النظري القوة العاملة التي تحرك العضلات. هذا ما نجده من أنفسنا في أفعالنا الإرادية. أنت سيدنا هذا التحليل من أين حصلت عليه؟ شوفون ترى هذا من هنا يدخل علم النفس وين؟ في الفلسفة، لأنه هذا التحليل سيد العلامة لو سألت سيدنا من يقول هالشكل؟ يقول: والله أنا حللت نفسي وجدت بأنه بالدقة هيك وصلت، وإلا هذه براهين فلسفية ماكو، هذه مناشئها علوم حضورية وجدانية. أنت عندما تقوم بفعل هذه مناشئ. من هنا تصير عندنا مشكلتين، مشكلة ومن قال لك أن أنت هالشكل زيد ما هالشكل؟ ها؟ أنت هذا التحليل عن نفسك، أنت منو قال لك زيد ما هالشكل مثلك يفكيش؟ بل السيد العلامة يتجاوز المرحلة، يقول: وإمعان النظر في حال سائر الحيوان يعطي أنها كالإنسان. مو فقط يسر الحكم إلى باقي أفراد النوع، بل يسر الحكم إلى ماذا؟ إلى أنواع أخرى. يقول: الكلب بشكل، البقرة بشكل، الغنم بشكل. وهذه من المسائل الشائكة ترى في الفلسفة الغربية، ما صار هو بحث عليها عندنا، وهو أنه شنو الدليل على أن الحيوان عندما أنت تنخزه بأبره هو يتألم؟ من يقول؟ ها؟ شنو دليل؟ تقول: مو أنا ينخزوني بأبره أتألم. شنو أنت تنخز بالأبره تتألم؟ هو ليش منين يجيب يتألم؟ بلي ردة الفعل، أنت الآن هذا الطين هيك يسوي له، يدخل لجوه ولا ما يدخل؟ يتألم؟ يتكلم؟ يصيح؟ مو غير يصيح؟ يقول: هذا الصيحة مالته مثل الطين عندما هيك يصيح. لعل الله سبحانه وتعالى هيك طبيعي هيك يسوي، أنت من هيك يسوي له هو يصيح. هذا رد فعل طبيعي مو رد فعل علمي. عندك دليل؟ ها؟ أنا بدي أقول طبيعية يقول هذه، طبعا هذا من يقوله منو دي يقوله؟ واحد من كبار فلاسفة الغرب كانت يقولها، كانت يقول: دليل ما عندنا على أن الحيوان يشعر يحوس يتألم، كل دليل ما من أين؟ ثبت جيد، إحنا بدي أقول دليل شنو؟ جيد أريد أبينكم، شوفوا حتى تشوفون المطلب أنتم من مسلماتكم على، ولكن خلي يصير عليها بحث علمي، شوفون عجيب ألف مشكلة فيها. ألف مشكلة من الناحية العلمية حتى تعرفون أن الإنسان قد قاصر وضعيف علميا. مسلمات العرف ما عندي شغل، أنا بحثي هنا أنا مو عرف، أنا العرف هالشكل بشرية كلها هالشكل عاشر. إذا تريد تمشي وراء البشرية خروح امشي أنا ما عندي شغل به. أما إذا تريد تسألني دليل شنو أقول هذا، أنت أثبت لي ما يخالف. هسه أنا ما أريد أن أخشك في أنه أنت شلون تقدر تقول لي بأنه أنت إذا أنت هالشكل زيدا مثلك هالشكل. هسه ذاك وخلينا لأنه ذيك تسوينا في المشكلة واي معقدة. لا هسه سائر الحيوان، ومن هنا عد هذه حقوق الحيوان والرفق بالحيوان بناء على نظرية كانت بعد إلها معنى لو ما إلها معنى؟ ها؟ إلها معنى؟ ما لها معنى. أحسنتم شوفوا القيمة ما إلها. فإذا تشوفون بأن هذه الشريعة عندما تيجي وتبني هذا المطلب بأنه أعطوا ما لا تحدون سكينة قدامه، لا تفعلون كذا، لا تضربوا كذا، هذه بعد حقوق الحيوان في الإسلام اللي إحنا ما نسميها حقوق الحيوان في الإسلام. ها؟ هذه مبنية على نظرية فلسفية في الرتبة السابقة. إن لم تتم هذا البحث إلى قيمة من الناحية التشريعية، وإلا أو إلا أن تثبت لي في الرتبة السابقة هذا المطلب. إذا ثبت لي تعال أنت في الشريعة ابحث لنا. قال وإمعاد النظر في حال سائر الحيوان يعطي أنها كالإنسان في أفعالها الإرادية. خب سيدنا هنا يرد سؤال مهم جدا، ما هو مناط التكليف في الإنسان؟ سؤال موجه إلى الإخوة اللي الآن الحمد لله كلهم في دروس، إما بعضهم بحث الخارج وإما في نهايات السطوح. شنو مناط التكليف في الإنسان؟ علم؟ بلي علم؟ اسمحوا لي، علم؟ إذا قلنا علم كل علم موجود عند الحيوان. تصديق؟ موجود عند الحيوان. شوق شديد؟ موجود عند الحيوان. إرادة؟ موجودة عند الحيوان في أفعالها الإرادية يقول كسائر الحيوان. شنو عندنا احنا؟ بلي شنو يعني عقل؟ ادراك الكليات ثم ماذا؟ ثم ماذا يعني؟ واذا ادركنا الكليات ثم ماذا؟ ومن قال لك ان الحيوانات لا تدرك الكليات؟ منين جايب انت؟ بلي احسن استقراء ناقص له تام. ثم منين تعرف انت هذا ايش به؟ انت حقيقتك تدري اصلا تقدر تفكر مثله؟ هسه انا اقدر اصير مكانك افكر بدلا عنك، أحلل نفسي أقول أنت مثلي إذا أفكر مثلك وتفكر مثلي. أنا أقدر أكون مكان الحيوان حتى أفكر مثله؟ ومن قال لك أن الحيوانات لا تدرك الكلية؟ عرفاء ما يقبلون أن الحيوانات لا تدرك الكلية، يقولون أن الفرق بين الإنسان، اسمحوا لي مولاد، أن الفرق بين الإنسان وغيره مو بإدراك الكليات، بالنطق. أنت تنطق ولا ينطق كل فرق. هذا النطق كلام يبليه ها؟ يعني فرق التكليف فقط هو ينطق وأنا لا أنطق، هذا منشأ التكليف تقبلون؟ لا تقبل. إذن وين منشأ التكليف؟ وين هذا؟ في الإنسان حتبين استعرضنا شفنا كل اللي موجود عند الإنسان موجود عند الحيوان، مكلف وغير مكلف، نقول غير مكلف. لا شنو منشأ التكليف في الإنسان ومنشأ عدم التكليف وين؟ في الحيوان. إذا تقولون بلي الله يعني جزافاً هذا كلفه وخلاه جنة ونار وذاك جزافاً اشتركه، يتعبد جزاف يعني، يعني ما بملك بلي شون؟ وهذا معناه تحتاج رسالة وتحتاج أنبياء وتشريع. تكليف شنو؟ طيب الله نفاذك هتدروا شون باب يفتح لنا في التشريع في الإسلام؟ شوفوا أريد أبين لكم، شوفوا المطالب الجد هي بديهية. لا أنا الله يعلم مو بصدد الآن أدخل في التفاصيل، فقط أريد أذبهكم أنه بعض المطالب هو تصوروها بديهية، ولكن من يصير حديث عليها بديهية لو نظرية؟ لا بالله عليكم هاي نظرية، هاي نظرية ومن أوضح النظريات اللي هو بعيدة عن البديهيات. لكن أنت لو واحد تتكلم بعض المسلمات بعد شريعة ما كلفت، كلفتكم ملاك شنو؟ تقول عقل ما عنده الدليل تحتاج تقول ما عنده. منو قال لك؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. منو قال لك ما عنده هذا النطق؟ نعم هذا مسدود فما ما خليه يحكي. هذه يدك الآن ما تحكي الآن، غدا تحكي لو ما تحكي مهم تنطق أحسن. الآن ساكت كل شيء ما تقول، هذه الأرض تصلي عليها تفعل ما تشاء، هي في باطنها تلعنك أو لا تلعنك، لكن لا تنطق الآن، ما مسموح لها أن تقولها بأنه أنا ألعنك. لأن ما هو ملاك ما هو ملاك التكليف الإنسان؟ فضل أبو كاظم شو عندكم أنتم؟ نعم بلي خو جي يعني أنتم تتصورون بأنه الحيوانات عندما تفعل أفاعيلها يوم القيامة لها جنة ونار؟ لعد له قيامة؟ وإذا تكليف أكو مولانا بعد ما يمكن معاد ماكو؟ أنتم لو تعلمون بأنه التكليف يلازم المعاد، التكليف يلازم الثواب والعقاب، بلي؟ هو أنا بحثهم عند الإنسان دا أقول شنو الذي ميز الإنسان عن غيره صار منشأ للتكليف والثواب والعقاب والحيوان لم يكن؟ ما هو الملاك؟ علم موجود، إرادة موجود، شوق موجود، عقل قلنا لا دليل على نفيه، لعد شنو بقى الفرق؟ بلي شنو بعثة الأنبياء؟ هو سؤالي ليش الله بعث هذول ما بعث هذول؟ هو ليش هو هذا دا أسأل، أقول لما بعث لهؤلاء ولم يبعث فلاسفتنا ومنهم سيد الإمام قدس سره الشريف، شفت فتعدفت بحث موسع ولكن ظاهرا مو مطبوع، يقول بأنه الميزة أن الإنسان يميز الخير من الشر والحيوان لا يميز. هسا عد بلي لا 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 هسا إن شاء الله الآن الوقت انتهى، إن شاء الله خلوه بكرة أفد مطلب آخر ما أقوله حتى أنه إن شاء الله أفد مقدار يتضح، والحمد لله رب العالمين.